ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من قصصهم والفوائد الفقهية المستنبطة من قصصهم، فيفترض أننا نستنبط من سير الأنبياء فقها، فضلا عن الأدب والخلق الكريم والمعتقد الصحيح. هذا ولقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمؤمنون كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستفادة من علمه والاستفادة من سيرته ورجوع إلى أهاليهم وتعليم الأهالي ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سير الأنبياء عموما نستنبط منها فقها وأدبا وأحكاما ومعتقدا صحيحا. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أبتدئ بسورة يوسف عليه السلام، ففيها كم كبير من الفقه المستفاد، ومن مطاليعها نتعرض لفقه الرؤيا والأحلام، وذلك لأن الرؤيا لها شأن في هذه السورة المباركة. فقد رأى الصديق يوسف عليه السلام رؤيا فقصها على أبيه، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكذلك رأى السجينان رؤيا، كل منهما رأى رؤيا، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. وفي ذات الصورة رأى الملك رؤيا أيضا، قال: يا أيها الملأ، قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. والرؤيا لها شأن، فقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام الذي هو جد يوسف عليه السلام جد أبيه، قال لصادق الوعد إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ورسولنا عليه الصلاة والسلام رأى كما كبيرا من الرؤى، ولقد قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى غير ذلك من الرؤى. فلهذا ولأن الرؤيا لها شأن أيضا في ديننا، أستعين بالله للحديث عن فقه الرؤيا وكذلك الأحلام. فأقول وبالله التوفيق، يرى بعض أهل العلم أن رؤيا الأنبياء وحي، ذلك لقول الخليل عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك، ولقول صادق الوعد: يا أبت افعل ما تؤمر. لذا قال عبيد بن عمير رحمه الله تعالى: إن رؤيا الأنبياء وحي. وقال بعض أهل العلم: إن الأمر فيه تفصيل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير أي في قطعة قماش مغطاة وأنت مغطاة ملفوفة فيها. فقال لي الملك: هذه زوجتك أو هذه امرأتك. فكشفت فإذا هي أنت. فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضي. فقوله إن يكن هذا من عند الله يمضي أي يتحقق، فيه دلالة على أن الرؤيا قد لا تكون من عند الله، هكذا قال بعض العلماء. وعلى أي حال فالرؤيا إجمالا على ثلاثة أقسام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قسم من الرؤيا من الله سبحانه مبشرات، وقد تكون محذرات أيضا. قسم منها مبشرات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. وإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فبين النبي في هذا الحديث عدة مسائل. بين أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوات، جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن صدق الحديث في اليقظة له تأثير على صدق الرؤيا، لقوله وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وأنه بين يدي الساعة رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب، والله تعالى أعلم. هذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الرؤيا على ثلاثة أنحاء كما أشرت آنفا: رؤيا من الله عز وجل مبشرات، أو القسم الثاني حلم أو حلم، وإن سميناه رؤيا أيضا جاز لكنها رؤيا مكروهة، حلم من الشيطان يخوف به العباد، ليس من الله إنما هو من الشيطان للتخويف، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رأيت كأن رأسي قطع وأنه يتدحرج من فوق جبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. هذا. والقسم الثالث من أقسام الرؤيا حديث النفس، الشخص يتكلم وينشغل بأمر فينام ويرى نفسه في المنام منشغل بنفس الأمر، ويرى بعض التوابع لهذا الأمر، فهذا حديث للنفس وليس من الرؤيا التي هي من الله سبحانه وتعالى. فهذا عن أقسام الرؤيا: رؤيا من الله مبشرات وقد تكون محذرات ومنبهات، ورؤيا من الشيطان وهي الأحلام التي يتصور فيها الشيطان ويخوف فيها العباد، وكذلك حديث النفس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤيا التي هي مبشرات لها آداب، منها أن يحمد الله عليها، والثاني أن نحدث بها من نحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، فليحدث به من يحب وليحمد الله عليها. فالرؤيا المحبوبة لا نحدث بها كل أحد، إنما نحدث بها الأشخاص الذين نحبهم فقط حتى لا يحسدوننا. ولذلك قال يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهذا فيما يتعلق بآداب الرؤيا الصالحة نحمد الله عليها ولا نحدث بها أحدا. أما الرؤيا المكروهة المخيفة المزعجة التي هي من الشيطان فلها خمسة آداب نتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ونتحول عن جنبنا الذي كنا عليه ونقوم نصلي ركعتين وكذلك لا نحدث بها أحدا لا نحدث بها أحدا. أكرر إذا رأى أحدكم ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ويتعوذ بالله من شره ومن شر الشيطان. وإن كانت مفزعة يصلي ركعتين ولا يحدث بها أحدا. قال أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني أي ذهب عني الذي كنت أحذر ذهب عني الذي كنت أخاف. هكذا قال أبو قتادة الحارث بن ربعي رحمه الله ورضي الله عنه. فهذا ما يتعلق بالآداب التي تفعل عند الرؤيا المفزعة أو المخوفة. فما سبق يتضح أنه ليست كل رؤيا من الله عز وجل إنما الرؤيا من الله التي هي المبشرات وأيضا المحذرات من شرور قد يقع فيها العبد المؤمن. هذا عن الرؤى على وجه الإجمال. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عدة رؤى ورأى أصحابه كذلك عدة رؤى وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ينبغي أن يعلم أن الرؤيا السيئة وكما سلف أو الحلم المخيف لا يحدث به الشخص إنما يتعوذ بالله منه ويدفل عن يساره ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه وكذلك فإنه يصلي ركعتين وبإذن الله لن تضره هذه الرؤيا. هذا وعن الحديث الذي فيه الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت فقد وقعت. في هذا الحديث سنده ضعيف وليس بلازم أن تعبر الرؤيا وفق ما عبرت عليه. وقد دل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل وقال يا رسول الله إني رأيت البارحة كذا وكذا. فقال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها له. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يعبرها له. قال أبو بكر يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تقسم. قال صلى الله عليه وسلم لا تقسم. كذا قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا فليس بلازم أن تقع الرؤيا وأن تتحقق وفق ما عبرت لأن الحديث الرؤيا على لأول عابر حديث ضعيف. وكذا حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت فقد وقعت حديث ضعيف كذلك. وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا لأول عابر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. هذا وعن الحديث لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح من ناحية السند سنده ضعيف، وإن كان معناه يثبت للعمومات الشرعية العامة، أما كسند لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح فالحديث بذلك ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وعند قول يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، أخذ العلماء أدبا وفقها آخر، وهو أن الشخص إذا أنعم الله عليه بنعمة لا يحدث بها أهل الحسد ولا أهل الحقد، إنما يحدث بها من يحب، لقول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. أما قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فمحل هذا التحديث عند من يرجون لي الخير وعند من يحبونني، أما إذا كان الشخص يبغضني ويحسدني ويحقد علي فلا أحدثه بنعم الله علي حتى لا يشوش علي. والرسول قال: ما قد سمعتم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. ويعقوب عليه السلام قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن فللتحديث بنعم الله فقه أيضا، إذا رأيت من أمامي يحبون الخير لي حدثتهم بنعم الله علي، وهذا من شكر النعمة. وإذا كان من أمامي يحبون الشر لي فلا أحدثهم حتى لا يشوشوا علي ولا يحسدونني على ما من الله به علي. إذن لا مانع من التحديث بالنعمة في مواطن، ولا مانع من كتم النعمة في مواطن أخر. أما حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، فحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا. ومن قصة يوسف مع إخوته وحسدهم له، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ما يفيد أن المؤمن قد يحسد. ولذا قيل للحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ قال: نعم، سبحان الله ما أنساك، لقوله تعالى: قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا شيء عن الحديث عن فقه الرؤيا والأحلام، وإلا فهي باب واسع جدا ومبسوطة أبوابه وفصوله في كتاب التعبير من صحيح البخاري، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ولشأن الرؤيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر أو كان بعد أن يصلي الفجر يأتيه الشخص ويقول: رأيت كذا وكذا يا رسول الله فعبره لي، فيعبره له النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زال الحديث متصلا بالفقه المستنبط من قصص الأنبياء، الفقه المستنبط من قصة يوسف عليه السلام. أخذ بعض العلماء من قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. أخذوا فقها وهو حاصله وحاصله أنه ينبغي أن يسر عن الأطفال، لأن يعقوب عليه السلام ما رفض أن يخرج أبناؤه بيوسف عليه السلام كي يرتع ويلعب، إنما بين علتين أخريين. قال: إني لا يحزنني أن تذهب به، أي يشق علي فراقه، فأحزن من أجل حبي له وفراقي له. والثاني: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لكن ما منع إخراج يوسف كي يرتع ويلعب؟ فإذا يجوز أن يسر عن الأطفال وأن يعطوا وقتا للعب، ولا تكون كل أمورهم جادة. ودل على هذا أيضا قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجني وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، ومكث معي 9 سنوات، أي أنه مات عنها وعمرها 18 عاما. ففي بعض الطرق الأخرى عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي وعندي صويحبات لي من البنات يلعبن معي بالبنات، أي بالعرائس الصغيرة التي كانت تصنع من العين، أي من الصوف ومن القماش أيضا. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي وعندي البنات يلعبن معي بالبنات، فإذا دخل أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم انقمعنا، تعني اختفينا في جانب من جوانب البيت، فيسربهن إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يلعبن معي. وأيضا في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خد عائشة على خده وينظر من شق الباب يوم العيد إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، تنظر عائشة رضي الله عنها من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، تشتهين تنظرين؟ قلت: نعم. فوضع خدي على خده ونظرت من شق الباب إلى الأحباش يلعبون في المسجد. قالت: حتى كنت أنا التي مللت. قالت عائشة رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو، اقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. فأحيانا تترك فسحة للطفل يلعب فيها، فهذا من حقه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا والناس في هذا طرفان ووسط، طرف يمنع تماما وطرف يفتح تماما، والتوسط في كل الأمور شأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عن قوله تعالى أو قولهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، لم يقدموا المشيئة هنا، ولكن عندنا في شريعتنا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. هذا. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها ولو بعد سنة، يعني إذا قلت سأسافر غدا إن شاء الله إلى بلدة، إذا قلت سأسافر غدا إلى بلدة كذا وكذا ولم أقل إن شاء الله، وذكرت ولو بعد سنة أنني ما قلت إن شاء الله، فلي أن أقول إن شاء الله ولو كان ذلك بعد سنة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن الاستثناء، وليس هذا بمتعارض مع قوله: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. فهذا باب آخر، الذي يقسم ويقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فلا كفارة عليه، لكن بقيد أن يكون الاستثناء الذي هو قوله إن شاء الله عقب الكلام مباشرة. أما إذا تأخر عنه فلا تنحل عقدة اليمين بل عليه الكفارة، والله أعلم. هذا ومن قوله عليه السلام، أعني من قول يعقوب عليه السلام، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فيه أن الحزن يتسرب إلى الأنبياء والصالحين عند فراق الأحباب، وليس هذا بطاعن في دين الشخص، ليس بطاعن في دينه أن يحب ولده أو أن يحزن عند فراق ولده. وكذلك الخوف الجبلي قد يتسرب إلى بني آدم وإلى الصالحين منهم، وذلك من قوله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فاشتياق الرجل إلى أولاده ليس بقادش في دينه ما لم يؤثر ذلك على فريضة من فرائض الله عز وجل. ولقد قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده نحو من 20 يوما، فبعد ذلك سألنا عن أهالينا ومن تركنا من بعدنا فأخبرناه، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهالينا قال ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتياق الشباب إلى أهليهم إلى أزواجهم، فمن ثم رخص لهم في الرجوع. فتقدير قدر الجارية أو معرفة قدر الجارية الصغيرة أو الغلام وإعطاؤه شيئا من التنفس تسلية عن نفسه ليس بقادش في الدين، بل أدلته قد سمعت، وثم أدلة كثيرة في الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويؤخذ من الفقه من قصة يوسف عليه السلام وقصة أبيه أن الشخص وإن أحب بعض أولاده أكثر من بعض لا يظهر هذه المحبة، لأن إظهار يعقوب لهذه المحبة حمل أبناءه الآخرين على أن يفكروا في قتل يوسف عليه السلام، لما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ولذا ينبغي أن يضبط الشخص كثيرا من أموره وفي العطاءات يعدل بين الأولاد حتى لا يبغضه واحد منهم ولا يبغض الأبناء بعضهم بعضا. وفي هذا الصدد أن امرأة يقال له عمرة بنت رواحة أتت مع زوجها بشير بابنهما النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عمرة يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، أي أردت أن أعطي ابني هذا عطية، وأردت يا رسول الله أن أشهدك على هذه العطية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولزوجها ألكما ولد غيره؟ قال نعم. قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال إذن فارجع فإني لا أشهد على جور، وفي رواية فأشهد على هذا غيري، وفي ثالثة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رابعة أتحب أن يكونوا لك في الحب سواء؟ قال نعم. قال إذن أعدل بينهم. فعلى الشخص أن يعدل قدر الاستطاعة فيما بين أولاده وبعضهم البعض، ولا يميز ولدا على الآخرين ولا بنتا على الآخرين إلا إذا كان هناك سبب يدعو لذلك، وهذا الذي يسميه العلماء الهبة المسببة. فيجوزون الهبة التي لها سبب ويمنعون من الهبة التي ليس لها سبب، لما يولده التفضيل بين الأولاد من الأحقاد بين الأولاد، ومن المشاكل ومن كراهية الأبناء لأبيهم إذا ميز بلا سبب، وبالله تعالى التوفيق. هذا ويستفاد أيضا أن المحبة القلبية لا يأسم عليها الشخص، ذلك لأن المحبة المستقرة في القلب إنما هي من الله سبحانه وتعالى، لا يملكها البشر لأنفسهم. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن معاني ذلك أن قلبك الذي في صدرك يا ابن آدم أنت لا تستطيع أن تتحكم فيه، لأن الله يحول بينك وبينه، فلا تستطيع أن تحب من شئت ولا أن تكره من شئت، بل ذلك أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا فإنه قد قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني قال تصنع على عيني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن خديجة عليه السلام: إني رزقت حبها. فالحب الذي كان في قلبه لخديجة رضي الله عنها إنما هو من الله سبحانه وتعالى. هذا. ولقد ورد حديث في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. إلا أنه حديث ضعيف الإسناد، إلا أنه حديث في سنده ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. فالمحبة القلبية لا يؤاخذ عليها الشخص لأنه لا يملكها، لكن ترجمتها وإظهارها وإظهار أعمال بناء عليها لا بد أن تكون الأعمال وفق الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا. ولا يستحب أن ينبه الشخص أبناءه على مصادر الشر كي لا يتخذوها ذريعة، فقد قال بعض العلماء إن يعقوب عليه السلام نبه أبناءه عن غير قصد، إذ قال لهم: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فجاءوا بعد قائلين: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ولم يكونوا يعرفون هذه العلة، كذا قال بعض العلماء، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا. وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعل على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأذكر الجميع أيضا بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه السيد البدوي ولا المسيح ابن مريم ولا رسول الله محمد، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل القصص التي ذكرت لعبرتي.